هذا النص، وإنما جاءت أحاديث عرف من مجموعها أن الإيمان ينحصر في هذه الأمور الثلاثة، يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، وأن الثلاثة جميعا مطلوبة في إيش؟ مطلوبة في الإيمان. فهو هنا يقول على قول النبي صلى الله عليه وسلم مصبحوا، قوله مصبحوا أنا لا أدري من أين أتى بها المحقق، وإلا فالصواب مصرحوا، الصواب مصرحوا، وهكذا في المخطوط، حتى في المخطوط الذي اعتمد عليه المصنف المحقق، حتى في المخطوط الذي اعتمد عليه المحقق جاءت بلفظ مصرح، ولكن ربما يكون وضع كلمة مصبح تصحيفا، لكن يظهر لي أنها ليست تصحيفا لأنه وضع الشدة عليها مصبح، هذا يدل على أنه يعني قاصد هذا الأمر، فلا أدري إن كان وجد في بعض النسخ هذه الكلمة، ولكن الأنسب والأليق بالعبارة أن يقال على قول النبي صلى الله عليه وسلم مصرح، يعني قول النبي مصرح. أما إذا قلت قول النبي مصبح فالمعنى يكون ركيكا، المعنى يكون ركيكا، فالأولى أن يقال على قول النبي صلى الله عليه وسلم مصرح، يعني جاء صريح، جاء صريحا، لأن الأحكام عندنا تنقسم إلى قسمين، صريحة وغير صريحة، أو الأحاديث مثلا تكون صريحة وغير صريحة، والغير صريحة تسمى إيش؟ تسمى حكمية. مثل ما أن الحديث المرفوع ينقسم إلى قسمين، حديث مرفوع صريحا وحديث مرفوع حكما، حديث مرفوع حكما، وكلاهما من قسم المرفوع، وكلاهما من قسم المرفوع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الناظم رحمه الله تعالى أراد الأمرين، إما أن يكون أراد أن الحكم الذي جاء هذا جاء صريحا واضحا، أو أن يقصد بذلك أن الأحاديث جاءت أحاديث نعم مرفوعة صريحة، يعني على قول النبي صلى الله عليه وسلم صريحة، وهذا هو الذي يظهر والله تعالى أعلم، هذا هو الذي يظهر، لأنك إذا قلت جاءت هذه الأحاديث أو جاءت هذه المسألة صريحة على قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه صرح بها، يعني أن الحديث جاء مرفوعا صريحا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. وأما إذا جاءت بلفظ آخر مثل من السنة كذا، أو كان كذا، أو أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، كان ما كانت صريحة بل تكون إيش؟ تكون حكمية. وعلى كل حال سواء استخدمنا هذا أو هذا فالمعنيان صحيحان. قال رحمه الله تعالى وينقص. ما هو الذي ينقص؟ الإيمان. هل الإيمان ينقص؟ الإيمان ينقص. عندنا إيمان الآن كذا، هذا ينقص؟ مجرد مسمى الإيمان ينقص؟ الإيمان واحد. الإيمان إذا قلت أنا الإسلام ينقص، هل الإسلام ينقص؟ نعم. الإسلام هل ينقص؟ كيف ينقص الإسلام؟ الإسلام واحد. ولا أثر الإسلام. الإسلام واحد. الإسلام دائرته واحدة، أركانه كل ما يتعلق به واحد، ما ينقص. ما يأتي في يوم من الأيام نقول الإسلام نقص. هل يمكن أحد يقول الإسلام نقص؟ هل يمكن أحد يقول الإسلام نقص؟ الإسلام ناقص الآن. الإسلام كامل، اليوم أكملت لكم دينا. الإسلام والدين والإيمان كامل. الإيمان درجات كامل، أعلاها كذا وأدناها كذا، درجات الإيمان واحدة ما تنقص. لكن المراد بالنقص بالنسبة إلى العبد، بالنسبة إلى العبد، يعني ينقص إيمان العبد، ينقص إيمان العبد، وإلا فالإيمان واحد، الإيمان واحد ما ينقص، كل ما يدخل تحت مسمى الإيمان فهو واحد. فنحن مثلا إذا قلنا أن الإيمان ناقص أو أن الإيمان ينقص، يعني ممكن يكون في يوم من الأيام الإيمان قول وتصديق بس، هذا معنى مسمى. إذا قلنا أن الإيمان ينقص، يعني يمكن أن يكون الإيمان في يوم من الأيام نقص، فأصبح هو القول والاعتقاد، أما العمل فلا، أو يمكن يكون هو العمل لكن لا قول ولا اعتقاد، هذا معنى النقص. لكن المراد ينقص بالنسبة للعبد، وعلى هذا يحمل كلام الناظم. وأما إذا أراد الناظم أن الإيمان ينقص مجرد الإيمان فهذا ليس بصحيح، الإيمان كامل ولا علاقة له بالنقص، كما أن الإسلام كامل، والضعف الذي يحصل والنقص الذي يحصل إنما هو في المسلمين لا في الإسلام، إنما هو في المسلمين لا في الإسلام، وإنما هو في المؤمنين لا في الإيمان. فنقول يحمل كلام ناظم على أن المراد بالنقص نقص إيمان العبد، يعني الإيمان يزيد وينقص بالنسبة للعبد، فكأنه لم يشر إلى هذا، نعم، لأنه يتبادر إلى الذهن هذا القيد، لأنه يتبادر إلى الذهن عند أهل السنة هذا القيد، يعني وينقص الإيمان بالنسبة إلى العبد، ينقص بالمعاصي ويزيد بالطاعة. لأن أيضا لو قلنا، إذا قلنا إنه ينقص فنقول إنه يزيد، فيمكن أن يزيد الإيمان على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يمكن أن يزيد، فهمتم؟ طيب، وينقص أي الإيمان بالنسبة إلى العبد، وينقص طورا، والطور يراد به في اللغة التارة، الطور التارة، ومنه قوله تعالى خلقكم أطوارا، نعم، خلقكم أطوارا، فأطوار يجمع على طور، ويفهم منها على كلام الناظم أن الإيمان ينقص تارة بعد أخرى بسبب إيش؟ بالمعاصي، ينقص طورا بالمعاصي، والمعاصي هنا جمع معصية، وقد مر معنا سابقا أن المعاصي تنقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام، ولا داعي لإعادة هذه الأقسام. ينقص، إذن إيمان العبد ينقص طورا، تارة ينقص بالمعاصي، ثم قال وتارة، والتارة هي المرة كما في القاموس، التارة هي المرة، فعندنا الطور هو التارة، والتارة هي المرة، والتارة هي المرة، فإذن ينقص تارة ويزيد مرة، لابد ينقص تارة ويزيد، نعم، لابد أن يتعاقبان ينقص ويزيد، لا يشترط هذا، ولكن أن هذا يمكن أن يقع من العبد، يمكن أن يقع من العبد، فإن فعل المعاصي نقص إيمانه، وإن فعل الطاعات زاد إيمانه، وإن فعل الطاعات زاد إيمانه. قوله وتارة، التارة كما قلنا المرة، قال بطاعته أي طاعة العبد، بطاعة العبد، والعبد يشمل إيش؟ الذكر والأنثى، يعني بطاعته، بهذه الطاعة، بفعل الطاعة، إذا فعل الطاعة فإن إيمانه يزيد. طيب كيف؟ ما أتى بقرينة؟ يعني ممكن أن يقال بطاعته بطاعة الله، والمعاصي يعني بمعصية الله، يمكن أن يقال ذلك. ممكن أن يحمل على هذا، يمكن أن يحمل معصية الله أو ارتكاب العبد للمعاصي، ويحمل أيضا بطاعته، يعني بطاعة العبد لله سبحانه وتعالى. قال بطاعته ينمى، عندكم كذا، ايش عندكم؟ بطاعته ينمى، يظهر ان المحقق اخطأ في ذلك، لان اصل الكلمة نمى، وهي تأتي على طريقتين، يقال نمى ينمي نميا، نمى ينمي نميا، وبابه رمى يرمي، نمى ينمي نميا ونميا، ويمكن أن يقال نما ينمو نموا، نما ينمو نموا، وبابه سما، من باب سما يسمو سموا، سما يسمو سموا، ولا يخرج عن هذين الأمرين. فلا أدري كيف جاءت نما ينمى، لا أدري كيف جاءت نما ينمى، ربما إذا كان لها وجه لم يظهر لنا والله تعالى أعلم، لكن الذي يظهر أنها لا تخرج حسب من كصاحب القاموس وغيره أشاروا إلى أنها لا يخرج عن هذين الأمرين، نما ينمي أو نما ينمو. أما نما ينمى فلا أعلم صحة ما جاء به المحقق هنا. وعلى كل حال المحقق ليس من المعتنين باللغة كما مر معنا سابقا، أخطأ أخطاء كثيرة فيما يتعلق باللغة. فعلى كل حال نما ينمي، فيمكن أن نثبتها ينمي، ويمكن أن نثبتها ينمو كما أثبتها السفاريني رحمه الله تعالى في شرحه، حيث قال نما ينمو، نما ينمو. فعلى كل حال يقال بطاعته ينمي، نعم، وفي الوزن يرجح، وفي الوزن
لا تكون مبنية المجهول،
أو يقول كيف
لا تكون مبنية المجهول،
كيف يكون
معنى يزيد، يعني
ينمى، لا هو شكلها ينمي، هو شكلها عندكم هكذا، نعم ينمى عندكم ينمي، فما أرد هذا، طالما أنه قال ينقص ما قال ينقص، ما بناها المجهول، فمن باب أولى أن لا يبني الأخرى للمجهول. فعلى كل حال يمكن ينمي، ويمكن ينمو، وينمو أسهل في العبارة، إذا قال بطاعته ينمو وفي الوزن يرجع، أسهل من قوله بطاعته ينمي وفي الوزن يرجع. فعلى كل حال المعنيان صحيحان، حيث اللغة المعنيان صحيحان، وكلاهما يدلان على إيش؟ على الزيادة والارتفاع والكثرة، نعم، ويختلف هذا بحسب الإطلاق، نعم، إذا قلت نمت النار يعني ازداد اشتعاله أو ارتفعت، وإذا قلت نمى الرجل إلى سمن يعني زاد وزن، وتقول نمى الحديث إذا رفع. فعلى كل حال يأتي النمو يأتي بمعنى الزيادة والارتفاع والكثرة، وكلها معاني واحدة، كلها معاني واحدة، فسواء النمى يعني زاد الإيمان أو كثر أو ارتفع، كل هذا بمعنى واحد ينزل تحت قوله ينمو أو ينمي. إذن نعلم أن كلام المحقق ينمى ليس بصحيح، فصححوها عندكم. لا ما يختلف في وزن الشعر، ما يختلف وزن الشعر ما يظهر منه. ثم قال وفي الوزن يعني في الميزان، نعم، والميزان مفرد موازين، وهي التي تنصب يوم القيامة كما مر معنا سابقا في مبحث الميزان. ثم قال يرجح، نعم، من باب رجح يرجح ويرجح، نعم، كلاهما صحيح، يرجح ويرجح بالضم وبالفتح كلاهما صحيح، والرجوح هو، نعم، الميول، هو الميول، رجح بالشيء إذا مال به، فرجحت إحدى كفتي الميزان إذا مالت بالأخرى. هذا معنى كلام الناظم من حيث تحليل الألفاظ. ننتقل بعد ذلك إلى نفس المبحث، وهو مبحث الإيمان، ويكون فيه مسائل، ويكون في الإيمان مسائل.
بطاعته أنها هنا الظلم، ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته النبي، لأنه هو المذكور آنيا.
يعني على قول النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أو لله، مش أحد فيه كل محلوب. طيب ننتقل بعد ذلك إلى المسألة الأولى من مسائل الإيمان، وهي مسألة تعريف الإيمان وأقوال أهل العلم فيه، تعريف الإيمان وأقوال أهل العلم في الإيمان. الإيمان نعرفه من جهتين، من جهة اللغة ومن جهة الاصطلاح، من جهة الاصطلاح. أما من جهة اللغة فجمهور أهل العلم يقولون إن الإيمان هو التصديق، إن الإيمان هو التصديق. ويدخل مع جمهور أهل العلم، يدخل معهم الخوارج والمعتزلة والأشاعرة والمرجئة، كل هؤلاء يقولون إن الإيمان في اللغة هو التصديق، وأهل السنة كذلك، ويستدلون على ذلك من قوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. نعم، والمقصود وما أنت بمصدق لنا، وما أنت بمصدق لنا. قالوا فمن هنا يفهم أن الإيمان هو التصديق، هو التصديق. وعلى هذا سار عامة أهل السنة، عامة أهل السنة ساروا على أن الإيمان في اللغة هو التصديق. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في معرض الرد على المرجئة رد على من قال إن الإيمان في اللغة هو التصديق، ورد عليهم من وجوه، وهي ردود قوية جدا، وهي ردود قوية جدا. ففي بعض المواطن جعلها أربعة أوجه، في بعضها أقل. المهم أنه فند هذه المقولة ورد عليها، فأثبت أن الإيمان لا يرادف التصديق مطلقا، وأنه يختلف عن التصديق. وبدأ حديثه بأن الإيمان أمر معروف بالتواتر، أمر معروف بالتواتر، ولا يمكن أن يكون تفسيره مسألة خافية لا تعرف، لأنه يقول كثير من الناس لا يحفظ سورة يوسف، ونحن لا نعرف أن الإيمان يطلق على التصديق إلا من خلال هذه الآية على زعم أولئك. فلا يمكن هذا الأمر المتواتر يوكل تفسيره إلى مسألة خافية لا يطلع عليها عدد من الناس ممن لا يحفظون هذه السورة، قد لا يحفظون القرآن أو لا يحفظون هذه السورة. ثم أخذ يرد على هذه الأوجه، وأنا أشير إلى بعضها باختصار وبتصرف. من هذه الأوجه قال إن كلمة الإيمان تختلف عن التصديق، لأن التصديق لفظ يتعدى بنفسه، وأما الإيمان فإنه لا يتعدى بنفسه، بل لابد يتعدى بحرف الجر. تعرفون اللازم والمتعدي، تعرفون اللازم والمتعدي. فهنا التصديق متعد بنفسه، فتقول مثلا صدقته، تقول للشخص صدقته، أو للجماعة صدقتهم، أو للمرأة صدقتك. نعم. أما الإيمان فإنه لا يتعدى بنفسه، فلا تقول آمنته، ولا آمنتهم، ولا آمنتها، ولا آمنتك، يعني بمعنى التصديق، ولكن تقول آمنت به أو آمنت له، آمنت بهم أو آمنت لهم. نعم، لاحظتم؟ فيقول لا يمكن أن نفسر، لا يمكن أن نفسر الشيء الذي لا يتعدى بنفسه نفسره بكلمة تتعدى بنفسها، فلا بد أن نفسر الشيء بشيء مثله. فنفسر اللازم بلازم، ونفسر المتعدي بمتعدي. فالإيمان لا، غير متعدي، لا يتعدى بنفسه. فنذهب نفسره بكلمة تتعدى بنفسها، هذا ليس بصحيح. فلذلك يقول آمنت له، ولا يقول آمنته، إما آمنت به أو آمنت له. هذا وجه. نعم،
يعني لازم بحرف الجر،
لابد إيش؟
حرف الجر.
نعم، يعني يتعدى بحرف الجر. من الأوجه أيضا في الرد على هذا قال رحمه الله تعالى إن الأشياء التي يخبر عنها لا تخرج عن أمرين، إما أخ إما إخبار عن مشاهدات أو إخبار عن إيش؟ عن مغيبات. إما أن تخبر عن شيء مشاهد أو أن تخبر عن شيء غائب. فالتصديق يأتي في المعنيين. فلو جاء شخص لو حدث حدث هنا ورآه الجميع ثم جاء شخص وقال حصل كذا وكذا، ماذا نقول له؟ نقول صدقناه. نقول ايش؟ صدقناه، لانه اخبر عن ايش؟ عن شيء مشاهد. لو كان شاهد شيئا في الخارج لا نعلمه او امور غيبية لا نعلمها ثم جاء قال حصل كذا وكذا، فيمكن ان نقول ايش؟ يمكن ان نقول صدقناه. واضح؟ اذن الاخبار عن المشاهدات والاخبار عن المغيبات هذا يصح ان نطلق عليه التصديق، فيمكن ان تقول صدقتك او صدقتك، نعم، او نقول صدقناه. اما اذا كان فيما يتعلق بالمغيبات فانه لا يقال له الا لا نقول في المغيبات إلا آمنا له. يعني يمكن نقول صدقناه نعم، لكن بالنسبة للإيمان ما تقول آمنت له في الأمور الغائبة والشاهدة. يعني الشخص الذي أخبرنا عن شيء شاهدناه ما نقول آمنا له، وعن شيء لم نشاهده يمكن أن نقول آمنا له. أما التصديق فيمكن أن نقول صدقناه في الأمر المشاهد ويمكن أن نقول صدقناه في الأمر الغائب. فإذا التصديق أوسع من الإيمان، التصديق أوسع من الإيمان من هذا الوجه. طيب، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولذلك لم يأتي قط في القرآن الكريم إخبار عن المغيبات إلا وذات اللفظ بمسألة الإيمان، بلفظ الإيمان آمنا له، مثل قوله قال فرعون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم وما أنت بمؤمن لنا، وهم كانوا يخبرون عن إيش؟ عن شيء غائب بالنسبة لمن؟ بالنسبة ليعقوب. فقالوا لن نؤمن لبشرين مثلنا. قال فآمن له لوط. آمن بإيش؟ بما يخبر عن إيش؟ عن المغيبات. لاحظتم؟ فشيخ الإسلام يقول جميع الألفاظ التي جاءت بمعنى الإخبار عن المغيبات إيش تقارن بمسألة آمنا له. إذن يفهم من هذا أن التصديق ليس مرادفا للإيمان. فالتصديق يكون في المخبر المشاهد والغائب، وأما الإيمان فلا يكون إلا إيش؟ في المخبر الغائب. والإيمان المعروف عندنا هل هو شيء غائب؟ في أعمال وفي قول وفي اعتقاد. لاحظتم؟ فهنا اختلف الأمر من هذا الباب. كذلك أيضا أجاب شيخ الإسلام أن لفظ الإيمان في القرآن لم يقارن بالتكذيب. إذا جاء لفظ الإيمان في مقابله إيش؟ لفظ الكفر. إذا جاء الإيمان ففي مقابله لفظ الكفر، وأما إذا جاء التصديق ففي مقابله لفظ إيش؟ لفظ التكذيب. وهذا يدل على أن الإيمان ليس مرادفا للتصديق. يعني هناك اختلاف. وذكر شيخ الإسلام غير هذه الأوجه، لكن نقتصر على هذه الأوجه الثلاثة. وحقيقة قول شيخ الإسلام فيها قول قوي جدا، وهو قول متأخر، يعد قولا متأخرا. وأما قول عامة أهل السنة فإنهم يقولون إن الإيمان في اللغة التصديق. وعلى كل حال، يعني رد شيخ الإسلام لا يعتبر رد على أهل السنة. واضح؟ رد شيخ الإسلام لا يعد ردا على أهل السنة. لماذا؟ لأن أهل السنة لا يعملون بالتعريف اللغوي، لا يقتصرون عليه، وإنما يعدونه إلى التعريف الاصطلاحي، فيقولون قول وعمل. لكن جاء هذا ليس ردا على أهل السنة، وإنما رد على من؟ على المرجئة لأنهم قصروا الإيمان على التعريف اللغوي فقط، لأنهم قصروا الإيمان على التعريف اللغوي. فلا يفهم من هذا أن أهل السنة يعني على خطأ فيما يتعلق بالتعريف، لا، لأنهم أخرجوا هذا التعريف من الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة الاصطلاحية. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى التعريف الاصطلاحي بالنسبة للإيمان، لكن لعل الوقت ضاق ونرجع الحديث إن شاء الله إلى الدرس القادم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.